الوقت إلى عدم المانع الآخر. الذين منعوا يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام يمكنه التحقق والتحقيق لما يذكره من الأحكام ومن الأمور التي تبينها للناس، يمكنه التحقيق لذلك والتحقق منه بالوحي هذا الذي أشرنا إليه، يمكنه أن يبين أن يعرف أصلا بالوحي بواسطة الوحي الذي ينزل عليه، يمكن. طبعا ليس كمثل غيره من الناس، العلماء الآخرون مجتهدون وغيرهم يعني مهما كانوا ليس لديهم وسيلة لمعرفة الحكم الشرعي إلا ما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما استطاعوا فهمه من تلك النصوص التي ثبتت عن رسول الله. ليس لديهم وسيلة الوحي والاتصال بالخالق سبحانه وتعالى حتى يبلغهم الحكم الشرعي. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهناك وسيلة أقوى وأثبت وأضبط وأقرب، وهي وسيلة الوحي الذي يتنزل عليه من عند الله بواسطة جبريل عليه السلام أو بواسطة الإلهام وأنواع الوحي التي يوحى بها إليه. فإذا كان يمكن، هذه حجة الذين يمنعون، وإذا كان يمكنه الأخذ بالدليل القطعي وهو الوحي، فكيف يترك هذا الدليل القطعي الذي هو الوحي ويلجأ إلى الدليل الظني الذي هو الاجتهاد؟ يقول هذا مستحيل أو هذا ممنوع. والجمهور من أهل العلم، جمهور العلماء جميعا، جمهور الفقهاء والصحابة وغيرهم، يقولون لا، هذا ليس مستحيل. هو عليه الصلاة والسلام لديه الواسطة أو الوسيلة التي يعرف بها ما أنزله الله عليه بالوحي، وقد أمره الله وشرع له أن يجتهد في بعض الأمور، وأن جعل الاجتهاد والحكم بالظن مشروع، يعني مشروع. من الذي شرع؟ الخالق سبحانه وتعالى. ومن الذي قال الرسول اجتهد ولا تجتهد؟ الخالق سبحانه وتعالى. الخالق الموحي له سبحانه وتعالى قد أمره أن يجتهد، أن يبني بعض الأحكام على الظن الغالبي، وهذا أمر معروف وليس ذلك مستحيل. مثل ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أمره أن يحكم ويقضي بين الناس، أليس كذلك؟ ألم يثبت لديكم من علم لديكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر منكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن، يعني أقوى حجة وأفصح، ألحن بحجته من بعض، فأحكم له على نحو مما أسمع، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إن شاء فلا وإن شاء فأدعى. إذن الرسول مأمور أن يقضي بين الناس ويحكم بين الناس، ولم ينزل ولم يؤم يشرع أن ينزل عليه في كل قضية يحكم بها بين اثنين وحي يقول الحق مع فلان، وإنما رتب الله الحكم والقضاء على البينة التي يقدمها المتخاصمان. قد يكون صاحب البينة أو الحجة التي يظهرها قد يكون محقا فيحكم له على نحو الذي سمعه، وقد يكون مبطلا وحجته وخصومته ظاهرة بينة فيحكم له مع أن الحق ليس معه. هذا الحكم الحق إلى أين ذهب؟ إلى صاحبه أو إلى غير صاحبه؟ طبعا إلى غير صاحبه، لكن بني على ماذا؟ بني على الدليل الذي اعتبره الشارع، وهي البينة وهي خصومة وهي الكلام الذي يقوله هذا الإنسان في بيان حجته. فهو مأمور بأن يرتب الحكم على الدليل، على ما لديه من الدليل، وقد يكون هذا الدليل موافقا للموصل الى الصواب، وقد يكون يعني لا يصل الى الحق المعين. فلم يمنع خلاصة هذا انه عليه الصلاة والسلام يجوز ان يجتهد في بيان الاحكام واستنباطها كما جاز له شرعا، وعلم هذا يقين من غير اختلاف بين الناس، ان يحكم بين الناس في القضايا والجزئيات بالنظر والاجتهاد المبني على الادله في القضايا والخصومات. فاذا جاز هذا جاز ذلك، وقد جاز له القضاء ولم يترتب عليه مستحيل، لا في ذاته ولا هو ولا يعني ليس هو محال في ذاته ولم يترتب عليه محال. اذا عرفنا هذا فنعرف ان الجمهور يقولون الظن متبع الشرع. يا اخوان، عندما نقول الظن، الله سبحانه وتعالى ذكر الظن في كتابه العزيز، وورد الظن ايضا في السنه النبويه في عده مواضع. فالظن قد يراد به العلم مطلوب معلوم معنى، لأنه وقد يراد به غلبة الفهم للمعنى أو غلبة الظن على أن هذا هو المراد في المسائل التي يجوز فيها الظن، وهذا أيضا جائز ومشروع. والظن الذي هو يعني قريب من الوهم أو عدم التيقن من الشيء، ظن فيما يجب أن يقع فيه، فيما يجب أن يكون فيه الإنسان يعني جازم للمسألة، مثل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بما يعني جاءت به الأدلة القطعية من وجود الخالق سبحانه وتعالى، وجود جنة ونار وحساب وعقاب ويوم آخر وحياة وموت وكذا إلى آخره. هذه الأمور مقطوع بها، لا يجوز لأي إنسان أن يعتنق هذا الظن، لأن الظن هنا ماسك، الظن في وجود الله، الإيمان بالله، ما ثبت بالأدلة العقلية والسمعية قطعا لا يجوز فيه الظن. ولهذا يعني الله نهى وأنكر على الذين يعتقدون بالله وفي الأمور القطعية بالظن، إن ظنوا إلا ظن الله بالله، لا هذا ممنوع، إن بعض الظن إثم، إلى آخر ما ورد من الآيات التي تنهى عن الظن في مواضع التي يجب فيها اليقين. لكن هناك مواضع متعبد للإنسان بالظن الغالب فيها، وهي ماذا؟ التي أراد الله أن يكون فيها سعة للناس، وأن يكون اجتهد هذا فيصل إلى حكم، اجتهد هذا العالم فيصل إلى حكم، وفي ذلك سعة بين الناس، لأن الناس في طبيعتها مختلفة، مختلفة المشارب والأماكن والممزجة والأحوال وكذا، فيعني حصرهم في نوع واحد في تعاملاتهم وأحوالهم المختلفة هذا فيه ضيق وحرج عليه، فتح باب الاجتهاد وأمر العلماء أن يجتهدوا ويصنفوا الأحكام، وأجاز أن يختلفوا، ويلزم كل من توصل إلى حكم باجتهاده يلزمه أن يعمل بحكم اجتهاده، وكل من أخذ من العامة عن العلماء قولا باجتهاد ذلك العالم يلزمه أن يأخذ بذلك القول. ولكن لا يجوز لأي من المختلفين في المسائل الفرعية أن ينكر على الآخر ويقول لا أبدا قوله هو الصحيح وقوله هو الخطأ، لا، لأن الله سبحانه وتعالى تعبد الناس في مسائل الاجتهاد بالاجتهاد. ومن هنا جاء مشروعية الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أن هناك شيء من الأحكام التي يسميها العلماء الفروع، الأحكام الفروع يعني الاعتقادات، الإيمان بالله، اليوم بالآخر، وأركان الإيمان الستة، وأركان الإسلام الخمسة، هذه الأمور أصول الدين لا يجوز فيها الظن ولا يجوز فيها الاجتهاد. لا يجوز لواحد مهما كان عالما يقول والله أنا أجتهد الصلاة، يعني الصلاة هذه هي صلاة ركن من أركان الإسلام وليس ركن من أركان الإسلام، أبدا، ما هناك مجال خلص انتهى، الصلاة ركن من أركان الإسلام، كما أن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن من أركان الإسلام، كما أن الزكاة ركن، كما أن الصيام، كما أن الحج، من حيث أن هذه هي أركان الإسلام الخمسة لا يجوز لأي كان أن يقول والله أنا اجتهد أخذت أركان الإسلام ستة والأخليها أربعة أحذف واحد، ليس مجال للاجتهاد. ليش؟ لأن هذه قد قام الدليل القطعي المتواتر من الكتاب والسنة والإجماع والأمة على أنها هي أركان الإسلام، لا يجوز لأحد يجتهد فيها. لكن يأتي الاجتهاد في تفصيلات وتفريعات في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، وفي الحج، في تفريعات جزئيات، يعني هل مثلا أنه إذا أفطر في مع عند يعني غروب الشمس وهو شاك في غروبها هل يجزئه ذلك الصوم ذلك اليوم أو لا يجزئه؟ يعني شاك في غروب الشمس، يعني منهم من قال يجزئه ومنهم من قال لا يجزئه، وهو صحيح لا يجزئه ما دام شاك في غروب الشمس. ومثل مثلا تبييت النية من الليل، هل يجب عليه أن يبيت النية من الليل في الصيام كل ليلة أو يكفي أن يكفي في أول ليلة من رمضان مثلا؟ هذا طلبوا فيه أهل العلم، المسائل جزئية اجتهادية لا تأثير لها على مسألة ركن الصوم وكذلك بالصلاة وهكذا. فالأساسيات أصول الدين، أركان الإسلام، أركان الإيمان، الأشياء المقطوع بها الذي يسميه أهل العلم علم العامة. إيش علم العامة؟ يعني يعرفه العلماء وغير العلماء، المسلم يعرف أن أركان الإسلام خمسة، أن يمسك سواء كان متعلم ولا غير متعلم. لو سألت أي واحد الزكاة من أركان الإسلام ولو لم يكن من أهل العلم ولا من طلبة العلم يقول لك والله الزكاة حكم الإسلام، كون يعرف يعني نصاب الزكاة ومتى تجيب وكيف تجيب وعلى أنه لمن توزع على هذا التفاصيل لا يعرفها إلا الخاصة العلماء. أما أن الزكاة ركن يعرفها، الصوم ركن في الإسلام يعرفه، الحج ركن في الإسلام يعرفه، وهكذا. فما هو معلوم من الدين بالضرورة وما قام دليله القطعي ويجمع عليه فليس مجالا للاجتهاد، وليس يعني ولا يجوز الاختلاف فيه. وما لم يقم عليه دليل قطعي من الفروع سواء كان في العبادات أو في غيرها فإنه مجال للاجتهاد بشروطه، ومجال للاجتهاد واستنباط الحكم معرفة بشروطه، من أهم شروطه أن يكون الناظر والمجتهد عالما بالدليل، أن يكون إيش؟ عالما بالدليل الذي يأخذ منه. قلنا ذكرنا من قبل كلام أهل العلم في شروط الاجتهاد، نكون عالما بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، مواقع الإجماع مواقع الخلاف، فاهما للغة العربية وعالما بمقاصد الشريعة. هذا لا يعلمه إلا قليل من الناس وهم العلماء. فمن توفرت لديه آلة الاجتهاد جاز له أن يجتهد، ومن لا فلا يجوز له أن يقول في دين الله بغير علم، بل يسأل أهل العلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه وبما أنزل عليه من ربه، فيجوز له أن يجتهد ويؤخذ اجتهاده على أنه شرع وحتم لا بد من العمل به حتى ينزل الوحي، إما بإقراره فيبقى على استمراره، وإما بتصحيحه وبيان الذي يجب الاستمرار عليه فيكون الوحي ناسخ لما اجتهد به صلى الله عليه وسلم. فقالوا وللجمهور الظن متبع شرعا، الظن يعني غالب الظن متبع شرعا في بعض الأحكام وليس في كلها، يعني إيش؟ في الأحكام التي يجوز فيها الاجتهاد الظن متبع شرعا. من ذلك المثال الذي ذكرناه الحكم والقضاء، وهو من أهم تعاملات الناس، سواء كان فصل في خصومات مالية أو فصل في خصومات جنائية أو فصل في أنكحة وطلاق وهذا ونحو ذلك. الحكم والفصل على أي شيء ينبني؟ من عهد الرسول، يعني لو كانت القضية بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي واحد من أهل العلم من بعده، القاضي الحاكم الذي يحكم على أي شيء ينبني؟ على نص مقطوع عنده بأن فلان وفلان هذول المتخاصمين الحاكم مع فلان، على الدليل الذي يقدمه كل منهما ليتبين أنه محق أو مبتدع. طبعا على الدليل، دليل الخاص بهذه القضية فيما بينهما، فهذا مبنى على الظن. كيف مبنى على الظن؟ قال إذا ثبتت البينة، رسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لو يعطى الناس بدعوا بدعواهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لا حديث لو يعطى الناس بدعواهم لإيه؟ حد المعنى لأخذ الناس يعني أموالهم وأعراضهم ونحو ذلك، ولكن البين على المدعي واليمين على من قاعدة في الدعوة، البين على المدعي واليمين على المنكر. القاضي الحاكم المجتهد إذا نظر بين اثنين ماذا يقول؟ لا يقول والله أنا أنتم بمجرد دخولي ما أنا أعرف وجهة أفلام أنك يعني الحق ما هو مع خصمه، أنا أعرف بإنهاء بواحد وكذا، لا ما عندي. حتى لو عنده من الحدس وقوة الفراسة وكذا مهما يكون لا يجوز له أن يقول والله أنا حكمت عليك في شيء عندي داخل ظني أو في ذهني أنك مقتل وهذا محق، ما يجوز. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم أنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أنحن بحجتي من بعض فأحكم له على نحو مما أسمع، ما يحكم له بما عنده بما يعلم، على نحو مما أسمع. إذن بني الفصل في الخصومات وهي من أقوى ما يمكن ما يعني ما يفصل الخصومات أو ما يحتاجه الناس فيما بينهم، بني على ماذا؟ على البينة والشهادة. والبينة دلالتها قطعية أو ظنية؟ ظنية، لأن البينة ما هي البينة؟ بين شهادة الدين في الأموال والدماء اثنان، يستشهدون شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين ورجل وامرأتان اثنان، وفي مسألة الحدود حد الزنا وحد القتل أربعة شهادة، فاثنان شهادة اثنين أو شهادة أربعة وهي أعلى شهادة، يعني أعلى عدد للشهادة، إما أربعة في مسألة حد الزنا وحد القتل، أو اثنين في شهادة الحقوق والجنايات. هل شهادة اثنين تفيد القطع لأن الشيء الذي شهد به هو الذي حصل؟ أو يمكن أن يكون يعني يمكن أن يكون واهمين، ما نقول يمكن أن يكون واهمان يظنان هذا وهم ما هم يعني ما هم، ويمكن أن يكون كاذبين في شهادتهم، ويمكن أن يكون غير حافظين للشيء الذي شهدوا به، لأنه اثنين يصدق عليهما الخطأ، يصدق عليهما الكذب، يصدق عليهما. ومع هذا إذا ظهرت عدالتهما، يعني كان كل شاهد منهما عادل، يعني ملازم للتقوى والنبوة، ظاهر يصلي صلوات يؤدي الواجبات، لا يرتكب المنكرات، ويجتنب يعني ما تمنع أو ما يقدح في المروءة، في الظاهر باطنه الله أعلم به. إذا كان كذلك قبلت شهادته، لكن ما تدري أنه مع هذا كله قد يكون أقل ما فيه كل، يعني لنفترض بهذا أنه فيه عدل يقول الحق، لكن ألا يجوز أن يخطئ أو ينسى أو كذا؟ إذا فالشهادة التي بني عليها إلقاء الحقوق وإجدار الدماء القتل في القصار والرمي في حكم الزنا الزاني المحصن والجلد في ذلك قطع السرقة وإحقاق الحقوق إعطاه لأصحابها، هذا مبني على البينة شهادة، والشهادة دلالتها ظنية، وهذا متفق عليه بين أهل العلم أن هذا مبني عليه. إذا فقولكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعني يعرف الحكم بالوحي وهو قطعي، فكيف يلجأ إلى الاجتهاد وهو ظني؟ نقول التعبد للظن ليس مستحيل ولا هو ممنوع شرعا، لأن الله قد تعبده بالشهادة بالحكم بناء على الشهادة، والشهادة دلالتها أو بينة، والبينة دلالتها ظنية، فكذلك أن يتعبده بالاجتهاد في المسائل التي فيها مجال للاجتهاد. قال الظن متبع شرعا، وهذا دليله أنه معلوم في عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة مكررة معروفة بناء الأحكام على الشهادات والبينات والإقرار ونحو ذلك، وهي لا تفيد إلا الظن. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخطئ باجتهاده، لا يخطئ كما يخطئ غيره من المجتهدين، ولو جوزنا عليه أن لا يصادف العين المطلوب في بعض الحوائج المسائل فإنه لا يقر على الخطأ، بل يبينه الله له في حين. قال متبع نعم، ولا يخطئ لعصمة الله له، أو لا يقر عليه بل يستدرك له. فإذا كان معصوم من وقوع في الخطأ أو معصوم من الاستمرار عليه لابد أن يصحح له، فالإشكال الذي ذكروه وهو أنه يعني كيف يلجأ إلى الظن، هذا ما انتهى. نعم الاجتهاد قد يكون ظنيا أو هو ظني، وقد يجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين الحكم في نظره واجتهاده، ولكن مآل اجتهاده إلى القطع به بالوحي، أن يقر أو يصحح له، فلا تأتي شبهات أنه اعتمد على ظن مطلق. قال هذا في مسألة الجواز من الناحية العقلية يجوز. قال وأما وقوعه هل وقع في الأمر كما يجوز، كما جاز أن يتعبد بالشهادة وهي ظنية، جاز أن يتعبد بالاجتهاد. طيب وقوعه هل وقع؟ هذا الذي يمكن تسألون عنه. طيب إذا كان يجوز أن يجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل وقع واجتهد في مسائل؟ هذه مسألة تلا بها أهل العلم كذلك بأنه وقع ولم يقع، ولكن الظاهر والصحيح والدلائل تدل على أنه وقع منه اجتهاده صلى الله عليه وسلم، وكل اجتهاداته مآلها الصواب، كل اجتهاداته مآلها ومرجعها ونهايتها وآخرها ومستقرها أنها تكون صوابا، إما بإقرار يعني وإما بتصحيح. قال أما مقوله واختلف فيه أو ما اختلف فيه أصحابنا، الشيخ من الحنابلة واختلف أصحابنا عن الحنابلة وكذلك الشافعية، وأنكره أنكر وقوعه أكثر المتكلمين من المعتزلة، يقول ما وقع الاجتهاد، كل الأحكام التي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس باجتهاد إنما هي في وحي، لكن الأصح الأظهر أن هناك بعض المسائل ابتداء اجتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتهاء انتهت بالإقرار بالوحي أو بالتصويب. قال والشيخ الإمام الغزالي في المستصفى ذكر ثلاثة أقوال: الإثبات أنه وقع يعني حصل منه اجتهاد، والنفي مطلق، والتوقف لا ندري. لكن ليس هناك مجال للتوقف. ليش؟ لأن نحن الآن في مسألة الوقوع ننظر إلى الأحكام الشرعية التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مصدرها؟ هل كلها يعني من الوحي مباشرة، أو أن هناك وقائع دل الدليل وقامت يعني جاءت الأخبار بأنه اجتهد فيها ثم صححت أو أقر عليها؟ ننظر، هذا مبناها على الاستقراء. فالذين يقولون بأنه وقع يقول عندنا مسائل نذكرها أنه وقع فيها اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. من ذلك؟ أولا من حيث الدليل النظري، الدليل الذي أنه يجوز أن يكون يقع أو يتعبد به الشخص. الشيخ ذكر دليلا وفيه نظر، قال لنا يعني الدليل على أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم وأنه يجوز له أن يجتهد قول الله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا آخر الآية من الآية الأولى أو الثانية في سورة الحشر. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا استدل بها كثير من الأصوليين على عمومها، لأن معنى الاعتبار الادعاء ومعناه ايضا التجاوز العبور من شيء الى شيء. والقياس والاجتهاد عبور من شيء معلوم بالنص الى شيء غير معلوم بالنص يعرف به واسطه. فاستدل بهذه الايه على جواز القياس والاجتهاد، وهو عام، وكل خطاب عام بالتكليف للمؤمنين يدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما قام دليله على تخصيصه. وعندما يقول فاعتبروا يعني اتعظوا، هذه واحده، او اجتهدوا وفكروا وانظروا وانتقلوا من النصوص التي لديكم الى ما مدلولات النصوص، وهذا خطاب للمؤمنين والرسول صلى الله عليه وسلم اول المؤمنين. هذا فيه دليل على جواز الاجتهاد والقياس بالجمله، ويدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الايه فيها مناقشه يعني كبيره لاهل العلم، قالوا ان الايه اصلا ليس المقصود بها الاعتبار، اللي هو التجاوز من مكان لآخر أو من حال لآخر أو من النص إلى مفهوم النص. السياق الآية يدل على الادعاء، يعني المراد به العبرة، يعني هنا الادعاء فيها مناقشة. لكن الدليل على أن الاجتهاد والقياس جائز إجماع الأمة على أنه يجوز، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأتينا الأدلة الأخرى التي تؤكد ذلك. قال لك لنا فاعتبروه هو عام فيجب الامتثال، ثم ذكر وقائع اجتهد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصدي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ وعوتب صلى الله عليه وسلم بأسارة بدر، قصة معروفة أنه لما يعني حصلت قصة بدر وانتصر فيها المسلمون، وهي أول نصر للمسلمين، وهي الفتح الذي فتحه الله على المسلمين بأول يعني جهادهم للكفار، وهي الفرقان التي سماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان. أسر من المشركين يومئذ 70 من صناديد قريش، وهذه يعني أمر عظيم جدا، يعني يعتبر هي فعلا كانت الفاصلة بين يعني انطلاقة الدعوة الإسلامية وبين ما كانت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الحال الذي كانوا عليه من الضعف وعدم القدرة على مواجهة العدو. بعدها انطلقت الدعوة وطاف قريش ومن حولهم وكل من سمع في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك قوة تسندها. لكن الذي حصل أن هؤلاء الأسرى أمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسروا، يعني أصحاب أسروا، لم يعني يكونوا لما انتصروا وانهزم الكفار ما استعمل الصحابة قوتهم في قتل أولئك حتى يعني يسلموا من أذاهم فيما بعد، ولكن أسروا. ولما أسروهم فاداهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمال وقاتمهم معه، عاتبه الله في ذلك. هذا ليس باجتهاد من أحد من الأئمة ولا من أحد من الصحابة، هذا قول الله في كتاب الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. يعني إذا كان الأولى والأفضل لكم أنكم تقتلوا هؤلاء ولا تأسروا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. ثم بين يعني وعذبهم على مرادهم أو مراد بعضهم، قال تريدون عرض الدنيا وهو الفداء، والله يريد الآخرة. قوة الإسلام ونصرته هو بقتلهم انتصر الإسلام أكثر، إلى آخر الآيات. ثم قال الله سبحانه وتعالى لولا كتاب من الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذن هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، ورأى فيه أن المصلحة في ذلك، ولكن الله بين له وقال المصلحة في هذه حالة الذات هو أن يقتل، ولكنه عفى الله عنه وتجاوز عنه وقال لهذا. كانت قصة معروفة أن رسول الله قصة استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر واستشارته لعمر في الأسرى، فأشار عمر أن يقتل، وأشار عليه أبو بكر أن يقتلوا، وكل تكلم بحسب طبعه في يعني اتباع الإسلام، عمر بالقوة والشدة والصلاة في دين الله ضد الأعداء، وأبو بكر بالشفقة والرحمة والرأفة والاستمالة في اللطف. مال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خبره عليه الصلاة والسلام، مال إلى الرأفة والشفقة والرحمة، وقال لأبي بكر أنت من الأنبياء بمنزلة إبراهيم، وأنت يا عمر بمنزلة نوح، وكلاهما من أولي العزم من الرسل نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام. هذا أخذ صفة نوح وذاك أخذ صفة إبراهيم في يعني طريقة جهاده وإعلانه لدين الله. ثم بعد ذلك يقول عمر أتيت يوم بعد هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ويبكيان هو وأبو بكر، فقلت ما يبكيكم إلى آخره، وذكر الرسول القصة وقال إني رأيت عذابكم أدنى من هذه الشجرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذا فيه كتاب وفيه كتاب شديد لأمر حكم به عليه الصلاة والسلام ونفذه، فهذا اجتهاد أو بوحي، لو كان بوحي ما عادله عليه، بل كان باجتهاد. ولكن انظر النتيجة كيف أقر، يعني بين له أن الأولى أن يأخذ من رأي الآخر، ثم أقره على فعله وعفى عنه وغفر له. ثم بعد ذلك بين الحكم الذي سيستمر إلى يوم القيامة بالنسبة لي الأسرى. ما هو الحكم بالأسرى؟ أسرى من الكفار، إذا قاتل المسلمون الكفار وأسروا من الأسرى، ما الحكم؟ أمرهم موكول إلى الإمام، إلى خليفة ولي أمر المسلمين، فإما منا بعد وإما فداء، إما منا بعد وإما فداء. الأسير في الإسلام واحد من اثنين، إما أن يمن عليه يطلب بدون فدية، أو يفادى بفدية مال، أو مبادلة في أسرى بأسرى إلى آخره، واستمر الحكم على هذا وأصبح حكما مستمرا. أما تلك الوقعة بالذات فجاء فيها العتاب وبين وقال الذي فعلتموه وإن كان هو ليس هو الأولى لكنه أقرهم عليه وأباح لهم الفدية التي أخذوها. هذا واحد. قال كذلك والإذن للمتخلفين أو للمخلفين، المخلفون الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، المخلفون من المنافقين. قصة غزوة تبوك عظيمة وفيها من الحكم والفوائد والأحكام الشيء الكثير، ولعلنا كل مرة معنا في السيرة ولعلنا نعيد تلك السيرة إن شاء الله في دروس أخرى. من خلاصتها أنها أظهرت كثير من الخبث الذي كان موجود عند المنافقين من المدينة، وتبين حالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولبعض الصحابة الذين أخبرهم الرسول بأشخاص، وإلا أحوالهم كان معروفة. الله سبحانه وتعالى قال ولتعلمنهم في لحن القول. هؤلاء طبعا كانت هذه الغزوة معلومة أنها كانت في وقت شدة وحر وكذا، وسميت يعني غزوة إيش؟ العسرة، العسرة شدة. تبين فيها المؤمن الذي يريد الجهاد على كلمة الله، وتبين فيها المنافق. أتى المنافقون يعتذرون بمعاذير، يعني تخلفوا كل منهم، تخلفوا لأنهم لا يريدون أن يقاتلوا في سبيل الله، وطبعا لا ليس في قلوبهم إيمان، فلا يريدوا أن يضحوا بأنفسهم وبراحتهم وبحياتهم في شيء لا يؤمنون به، ولا بد أن يعتذروا. فأتوا يعتذرون يعني تمنعوا، ما عنده راحلة يعني يرتحلها، ليس لديه يعني عتاد يأخذه كذا، إلى تخلف. ولم يصفى إلا صفوة من المؤمنين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن تخلف وهو من المؤمنين المعروف قصة الثلاثة الذين خلفوا وحصل لهم ما حصل والتوبة التي حصلت، فأولئك يضربوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر الآية. لكن هؤلاء ليس من المنافقين. المنافقون الذين تخلفوا لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا ذهب معهم أناس في هذه الغزوة، ذهب خرج أناس من المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجوا لأجل الجهاد في سبيل الله، بل لإيذاء المسلمين والتفريق بينهم وكذا إلى آخره. وقد وصف الله حالهم فيما إذا خرجوا قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فخروجهم بالكثرة فيه ضرر وأذى للمسلمين، ولهذا الله أراد أن لا يخرج منهم إلا قلة. وهؤلاء القلة تآمروا وفعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا، هذه قصتهم ذكرت أن هؤلاء الناس منهم حاولوا اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وبعض منهم كان يؤذي المسلمين ويؤذي القراء يعني من المؤمنين ويقول القراء كذا إلى آخره. ونزل أنزل الله فيهم هذه السورة التي فضحتهم، سورة التوبة التي سمت فاضحة لأنها فضحت هؤلاء المنافقين. خلاصة، لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وجاء هؤلاء الذين خلفوا وتأخروا عن الغزوة،